موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
صلى الله عليه وسلم. يطيب لي أن أقدم لشيخي وحبيبي الشيخ سامي قدير حفظه الله، فمنه تعلمت الكثير بارك الله لنا في عمره. وإذا تنسبت الرجال فلا ترى نسبا يقاس بصالح الأعمال. هذا هو النسب الحقيقي، هذا هو المراق الحقيقي الذي يجب على الجميع أن يحرصوا عليه، فهو ميراث الأنبياء. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، ولكن أترك المجال لمن هو أهله، لشيخ وحبيبي الشيخ سامح التنبيه حفظه الله، فليتفضل مشكورا مؤيدا مسددا موافقا منه.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على طاعته دائما. وكم تكون سعادة المرء حين يلتقي بإخوانه عموما وخصوصا من أهل السنة والاستقامة وأصحاب الطريق الواحد. إن وإن لم يكن ما بيننا نسب فرتبة الود تعلو رتبة النسب. لا شك أننا جميعا نقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أعمار قصيرة وأيام معدودات ولحظات قليلات هي عمر هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا. يقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه في الحقيقة لا ببدنه. الإنسان يقطع مراحل الطريق إلى الله بقلبه لا ببدنه، ومن ثم فإننا ونحن نمضي في رحلتنا إلى الله عز وجل والدار الآخرة، الطريق ليس مفروشا بالورود، وإنما تنتابه كثير من المصاعب. ومن أعظم هذه المصاعب أن الإنسان يتهم أحيانا في سيره وفي نسبته إلى من ينتسب إليه. والناس ينتسبون إلى مناهج كثيرة، هذا ينتسب إلى شخص، وهذا ينتسب إلى شيخ، وهذا ينتسب إلى مسلك، وهذا ينتسب إلى طريق أو طريقة. ومن الناس من ينتسب إلى السلف، وهذا عنوان الأحداث الآن التي نقرأها في الجرائد صباح مساء، والتي نرى فيها كثيرا من التشويش. ولهذا يجب أن نقف عند هذه المسألة، لماذا ننتسب إلى السلف؟ نحن ننتسب إلى السلف لأن السلف في الحقيقة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من السلف، كما قال لفاطمة ابنته حين دخلت عليه فأسر إليها بسر فبكت، ثم إنه أسر إليها فضحكت، ولم تكن لتفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عاودت عائشة وسألتها، فأخبرتها أنه أسر إليها أنه قد دنا أجله صلى الله عليه وسلم. وهنا بكت فاطمة رضي الله عنها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها فقال أنا لك خير سلف، وبشرها بأنها ستلحق به عما قريب، فضحكت للحوقها بنبي الله صلى الله عليه وسلم وأبيه. فقوله أما ترضين أن أكون لك خير سلف، فالسلف من سبقنا، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحين ننتسب إلى السلف فكأنما نعلن أننا ندين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم السلف الأول. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السلف. وهل هناك مسلم لا يحب السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كل مسلم ينبغي أن يكون سلفيا سواء كان ملتحيا أو كان حليقا. فالملتحي سلفي والحليق أيضا سلفي، سواء كان غير مدخن أو كان مدخنا، مع أن التدخين حرام وحلق اللحية كذلك، لكنه أيضا سلفي بمعنى أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وينهج نهجهم ويسير في طريقهم. من الذي ليس سلفيا؟ الذي لا ينال شرف هذه النسبة هم الروافض الشيعة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنون الشيخين أبا بكر وعمر ويسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولا يفخرون بالانتساب إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فنحن جميعا سلفيون بمعنى أننا ندين بفهمنا لدين الله بالكتاب والسنة كما فهم ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يسع مسلما أن ينكر هذه النسبة على هذا الفهم؟ لا يسع مسلما أن ينكر أن ينتسب إلى قوم زكاهم الله تعالى وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، قوم انتهى الله تعالى من شأنهم وعظم شأنهم وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه. وفيهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرنه هم جيله الذين بعث فيهم من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود بالسلفية حين ننتسب في فهم ديننا إلى محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك سبيلهم. من الذي يعيب علينا ذلك إلا على طريقة الذين عابوا على أنبياء الله عز وجل ما ليس عيبا، كالذين قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. شوف المصيبة، يتطهرون، عجيب، كيف يتطهرون؟ العقل السليم والقلب السليم يقول: ماذا تريدونهم إن لم يتطهروا؟ ماذا يفعلون؟ يتنجسون بالفواحش؟ جميل أن يتطهروا، لكن من الناس من انطمست فطرته حتى ظن الطهارة نجاسة، وحتى صر ظن الطهارة فحشا، وسعى إلى الفاحشة وترك الطهارة. هذا مسلك لبعض الناس، لكنهم شراذم. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت قريش؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ كيف يكون هذا؟ عجيب، إن هذا لشيء عجاب. وهل أنت تتعجب من أن تكون الآلهة إلها واحدا؟ وما الحق، أن تصبح الآلهة إلها واحدا أم تبقى آلهة متعددة يتشعب الإنسان في يعني طرق كثيرة ولا يدري من يجرد توحيده؟ كذلك أرادت قريش أن تنال من النبي صلى الله عليه وسلم فسمته مذمما. من عادة الإنسان الفارغ التافه أن يتلاعب في الأسماء، اسمه محمد من الحمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقريش نكاية في النبي صلى الله عليه وسلم وكفرا به أشاعوا أن اسمه مذمم من الذم عكس المدح، وجعلوا كلما أرادوا أن يسبوه أو أن يتكلموا عنه بنقيصة قالوا لقد فعل مذمم كذا وقد حدث من مذمم كذا، ويسبون مذمما ولم ينطقوا باسم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهو يبين لها صنيع الله سبحانه وتعالى معه، قال أرأيت كيف يدفع الله عني ذم قريش، إنهم يدعون مذمما وأنا محمد، يعني هم لا يسبونني وإنما يسبون من اسمه مذمم لا يتكلمون عنه وأنا لست مذمما، أنا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فدينا. من عادة الإنسان أن يكون له أعداء، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. المجرمون هم الذين بينهم وبين دين الله خصومة، هم الذين بينهم وبين رسول الله خصومة صلى الله عليه وسلم، بل هم الذين بينهم وبين الله تعالى خصومة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما كانت الخصومة في الحقيقة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين وهو من عرفه وهو الذي اختاروه وقدموه ورفعوه لحسن خلقه ولمنزلته ولنسبه وسطته، لكن قضيتهم كانت مع الله سبحانه وتعالى مع الدين، لأنهم لا يريدون أن يدينوا بدين. هذا أمر تكرر في جميع العصور وعبر جميع القرون، أن يكون للحق طريق وهو الصراط المستقيم، وأن يكون للباطل طرق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالانتساب إلى السلفية شرف، لأنها في الحقيقة هي الفهم الصحيح للإسلام. كل مسلم لا يسعه إلا أن يكون سلفيا. نحن نؤكد هذه المعاني الآن لأنك إذا قرأت في الجرائد أو سمعت بعض الإذاعات تصورت أن السلفية هذه سبة وأنها يعني بدعة وأنها دين جديد وأنها نظام مخترع وأنها ردة عن الإسلام وأنها محاولة لقلب نظام الحكم ولإفساد الثورة ولتضيع المنجزات والمكتسبات. هذا في الحقيقة كله تلبيس في تلبيس. هذه هي السلفية، الفهم الصحيح للإسلام، أخذ القرآن كتاب الله والسنة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم أهواء البشر، وإنما بفهم خير القرون الذين زكى الله تعالى فهمهم. بالله عليك، في إنسان عاقل ينكر هذا الأب؟ ولهذا نقول كل مسلم صادق محب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو سلفي سلفي، شاء أم أبى، عرف أم جهل، إلا في حالة واحدة أن لا يكون صادقا، أن يكون على طريقة الروافض الذين يعني سبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا ننتسب إلى هؤلاء؟ نحن ننتسب إلى هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم لأنهم في الحقيقة هم الذين جعل الله عز وجل منهم جيل النصر المنشود، هم الذين أقاموا مجد هذه الأمة وبنوا أركان هذه الملة وشادوا دعائم هذه الشريعة، هم الذين ورثنا منهم هذا الخير ورثونا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. انظر، لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نكون نحن الآن؟ إذا اقتطعت من التاريخ هذه السنوات التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحيه المعصوم وبنى مع أصحابه رضي الله عنهم أمجاد هذه الأمة، ثم نظرت إلى نفسك وإلى عصرك وإلى جيلك وأهلك دون الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، إذن لكانت مصيبة كبرى، كانت جاهلية جهلاء، كما كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم نتعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا فائدة واحدة لكفتنا هذه الفائدة والله. أنا الآن لا أتكلم، يبدو أن المجال ليس مناسبا، لأن نتكلم عن تأصيل ويعني تفصيل الأصول العامة للدعوة السلفية، لا، سوف نتكلم عن مسألة يحسنها كل أحد ويفهمها كل أحد، العامي الأمي قبل العالم المتخصص. هذه المسألة هي أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانت لهم خصيصة عجيبة. هذه الخصيصة هي أن مواقفهم دائما منضبطة بضابط كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواقف مشهودة ومقامات محمودة، ما وقفوا موقفا ولا قاموا مقاما إلا كانوا نموذجا لما يحب الله تعالى ويرضى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قاموا يوم بدر وكانوا قلة قليلة، وقفوا أمام كثرة العدد وكثرة العدد في مشهد من أعظم مشاهد التاريخ، كيف وقف هؤلاء مع ضعفهم وقلة عددهم وأن الناس جميعا يرمونهم عن قوس واحدة. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أزلة، أي قوم قليلون، كيف كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله. وقفوا يوم أحد يوم عظمت الفتنة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، كيف كانت النتيجة؟ زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. في شدة وأحلك المواقف في أعقاب أحد خرجوا على هذا النحو وواصلوا الطريق مع الجراح والآلام. قابلوا الدنيا يوم الخندق يوم الأحزاب، إذ تحزبت عليهم الأحزاب من قبائل العرب من غطفان وقريش وغيرها واليهود من الجهة الأخرى، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كيف كانت النتيجة؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن هذه المواقف الجماعية التي اشتهر بها السلف من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة تمخضت عن مواقف فردية شخصية، كان كل رجل منهم أمة في مواقفه. لا تتعجب من المواقف المشتركة، قد يشجع الناس بعضهم بعضا إذا اجتمعوا، لكن تعجب من المواقف الفردية في كل رجل وامرأة وطفل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كنت ترى عجبا من العجب. هذا صديقهم أبو بكر رضي الله عنه يوم الإسراء، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصبح يحدث الناس، ركبت البراق وأسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء وفرض الله علي الصلاة، جعل كل من يسمع هذا يقول كيف تقول هذا، تذهب إلى بيت المقدس في جزء من الليل وترجع، ونحن إنما نقطع لذلك أكباد الإبر شهرا. فكذبه من كذبه، بل ارتد ناس ممن كانوا أسلموا. القضية فوق التصور العقلي، لكن أبا بكر رضي الله عنه، وهذا أصل من أصول منهج السلفيين الذين أخذوه عن السلف، ما يعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عقله، لأنه يعلم أن هناك شيئا وراء العقل وهو قدرة الله عز وجل وما يقيمه من المعجزات لنبيه صلى الله عليه وسلم لإثبات صدقه. فانشغل أبو بكر بشيء آخر، قال أو قال ذلك؟ قالوا بلى. أو قال ذلك؟ قالوا بلى. قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء. يعني إن قال إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع فأنا أصدق، من قبل أن أسمع، فأنا أصدقه في أعجب من هذا أن يوحى إليه من قبل الله عز وجل بالآيات والسور المتلوة والمقروءة. هذا الموقف الذي كان يقف أبو بكر هو الذي تربينا نحن السلفيين عليه، ونحن نتأسى بأبي بكر رضي الله عنه في مبالغته في تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الشرع ووحي السماء على مجرد فهم العقل القاصر الذي يمكن أن يوفق ويمكن أن لا يوفق، ومن ثم تختلف العقول الكثيرة مع رجاحتها. ومن ثم مضت مواقف أبي بكر على هذا. انظر إليه يوم ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فجاء بماله كله، وقال لما سئل ماذا تركت لأهلك وأولادك، قال تركت لهم الله ورسوله. انظر إليه وهو يعني يجهز جيش أسامة وهو يحارب المرتدين وهو يصر ويقول والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا مواقف الصديق التي استضاء بها من جاء بعده من الناس إلى يوم القيامة. على طريقه كان عمر رضي الله عنه، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما جهر أحد بالقرآن عند الكعبة إلا بعد أن أسلم عمر، كان شديدا في دين الله عز وجل، له مواقف مشهودة ومقامات محمودة. قل مثل هذا في أبي بكر، في عثمان وفي علي وفي عامة الصحابة، قل مثل هذا في نساء الصحابة رضي الله عنهن. تقف المرأة موقفا يتعجب منه التاريخ، امرأة عندها ولد مريض يجود بنفسه وتمرضه فيموت بين يديها، ثم يأتي زوجها لم تخرج تولول ولم تخرج تصرخ ولم تخرج تصيح، وإنما هي تريد أن تصبر حتى يكتب لها الأجر. استرجعت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. ثم جاء زوجها فهي تعلم أنه سيأتي، تزينت له كما تتزين المرأة لزوجها. انظروا الولد ميت في بيتها، فلما جاء سأل عن الولد، كان الولد مريضا، قال كيف الولد؟ قالت وأسكن ما يكون بحمد الله، تعرض عليه وأسكن، هو فعلا أسكن ما عادش في أي حركة، مات، لكن هو فهم أسكن ما يكون يعني هدأ وطاب وشفاه الله عز وجل. قالت وأسكن ما يكون بحمد الله، ثم صنعت له عشاءه، ثم نال الرجل منها ما يناله الرجل من امرأته. ثم بعد هذا قالت له أرأيت جيرانا لنا أعير عارية، ثم طلبهم أو ثم طلبت منهم أكان لهم أن يردوها أو أن ينكروا؟ قال لا والله أبدا. قالت فإن فلانا كان عارية من الله عندنا وقد أخذه الله عز وجل فاسترجع. أي امرأة هذه؟ ولا في الأحلام تعرف أنت امرأة كهذه؟ لو قلنا لك احلم بامرأة، احلم وافتح مجال الأحلام كما تحب، ما تستطيع أن تأتي بمثل هذا. الصحابة أظهروا لنا أشياء من الواقع يفوق الخيال. إذا قرنت واقع الصحابة بالخيال والأحلام، يعني لو جبت الخيال تمثل الخيال شخصا وجئت بواقع الصحابة ومثلته شخصا وقلت من فيهم الأصل ومن فيهم الصورة، تعجز والله ما تستطيع. مواقف حتى من النساء، حتى من الصبيان الصغار الغلمان، يأتي يوم بدر يأتي يعني معاذ ومعوذ ابن عفراء أنصاريان لا يعرفان أحدا من الصحابة المهاجرين، خرجوا في ضمن من خرج يوم بدر ولم يروا أهل مكة أصلا، صبيان في الرابعة عشرة والخامسة عشرة. يروي لنا عبد الرحمن بن عوف يقول إني لواقف في الصف يوم بدر إذ ابتدرني غلامان حدثان كل منهما خلسة من صاحبه، يعني كل واحد لا يريد مني أن أعرف ما يقول أو أن أعرف ما يقول لصاحبه. يا ابن الأول يقول يا عم يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت يا ابن أخي وماذا تريد منه؟ قال نبئت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منه. يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقول هذا؟ أنا ما أعرفه بس أرني إذا رأيت لأقتلنه، ثم يعني انتحى جانبا، ثم دنا مني الآخر: يا عم يا عم، أتعرف أبا جهل؟ نفس السؤال. قلت: يا ابن أخي، وما تريد منه؟ فأجاب نفس الجواب. قال: فبينما أنا في الصف إذ برز أبو جهل، وأبو جهل طول بعرض يعني صنديد، قلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتدراه بسيفيهما فقتلاه. انظر كيف كانت مواقف الصبيان والنساء. من أين تربى هؤلاء السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوره، على لا على مواقفه التي رأوها منه فقط وحسبهم والله، لكنه رباهم على مواقف سلفه أيضا. سلفه هو نفسه من الأنبياء السابقين الذين نزل القرآن وحكى وقص مواقفهم. انظر إلى مواقف الخليل لما كان فتى دون العشرين، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إبراهيم كسر الأصنام، ما كان يعجبه دين قومه، قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. راغ عليهم ضربا باليمين، كسر أصنامهم، فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا الأصنام مكسرة: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جاء به في ميدان عام للمحاكمة، وحفروا حفرة وأججوا نارا وألقوا إبراهيم في النار. انظر إلى المواقف، رجل يحمل في النار، ما قال: يا جماعة اصبروا، طب نفكر، طب نتكلم، انتوا فهمتوا غلط، يا جماعة ادوني فرصة اشرح لكم، والله ذهبوه في النار، ولا تكلم ولا تحرك، ألقي في النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم الشاب يكبر وتكبر معه مواقفه، تكبر معه مواقفه رضي الله عنه، حين يعني يأمره الله عز وجل أن يذهب بابنه الوحيد إلى أرض: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم يترك الرضيع وأمه ويمضي، يرجع إلى بلاده، يرجع إلى العراق، تمضي المرأة إلى ما؟ يا إبراهيم إلى أين؟ إلى من تكلنا؟ فلا يرد عليه، فتفهم، تقول: آه، الله أمرك بهذا؟ فيشير برأسه أن نعم، تقول: إذن لن يضيعنا. يمضي ويترك ولده الوحيد الذي جاءه بعد أن صار شيخا كبيرا، لم يكن يولد لإبراهيم شبابه ولا كهولته، ما بشر بالولد إلا بعد أن كبر. انظر الرجل الكبير إذا جاءه ولد وحيد ومع هذا يذهب به إلى هذه الفلاة، أليس هذا موقفا؟ ويبقى ما شاء الله أن يبقى، ثم يرجع فيطالع تركته فيجد الولد صار شابا. انظر فرحة الإنسان إذا وجد ابنه صار، فيعانقه ويفعل معه ما يفعل الوالد بولده والولد بوالده، وأول ما يكلمه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. انظر إلى توالي المواقف والاختبارات الشديدة، أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي ليست كرؤيانا، أنت ترى الرؤيا تقول والله يعني إذا ذبحته يعني يمكن أنا يعني أذيه ولا معاني، لكن أن تكون نبيا فالنبي رؤياه حق، ويمتثل الولد ويمتثل الوالد وتمضي الأمور على ما قد علمت. ويكبر إبراهيم ويكبر وتزداد مواقفه حتى يأمره الله تعالى بالختان وهو في الثمانين من عمره، فيأتي بالخدوم آلة النجار ويقطع بها من لحم نفسه، ما كان عندهم بنج ولا عملية ولا حتى ولا يقطع بمشرط، ده بيقطع بالقدوم. انظر إلى المواقف المتكررة التي تعلمها رسول الله من سلفه من الأنبياء وعلمها أصحابه. انظر إلى مواقف يوسف في عفافه، وإلى مواقف هود في قوته في الحق، وإلى مواقف نوح رضي الله عنه. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذا الكلام معناه يعني يحفزهم يجرئهم يهيجهم إلى أن يفعلوا به ما يشاءون. لماذا؟ كما قال هود: إني توكلت على الله ربي وربكم. مواقف الثقة بالإيمان والمنهج، هذه مواقف عن عامة الأنبياء تعلمها السلف الصالح من سلف النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، حتى قص عليهم من مواقف من سبقهم، قص عليهم قصة الرجل الذي قتل 100 ثم كان من شأنه ما كان، قتل 99 نفسا ثم بدأ له أن يتوب، فلما ذهب للراهب الجاهل قال: 99 تريد أن تتوب؟ لا أجد لك توبة. أغلق أمامه الباب فالرجل كمل به 100. ما الفرق بين 99 و100 إذا كانت المسألة يعني خراب خراب كما يقولون؟ لكن ما زالت معاني التوبة في قلبه. ثم إنه دل هذه المرة على عالم، فرق كبير بين العالم وبين العابد الذي يعبد الله بجهل. وهذا أيضا من أصول منهج السلف، التعلم وعبادة الله سبحانه وتعالى بالعلم. قال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. اخرج من بيئتك، اخرج من بلدك، اذهب إلى أناس لا تعرفهم، لا لشيء إلا لأن منهجهم صحيح، أصحاب صلاح يعينونك على قطع منازل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يخرج هذا الرجل وفي الطريق تنزل الملائكة لقبض روحه، وأنتم تعلموا الآن رجل سيموت، لم يذهب بعد إلى القرية، لم يعبد الله بعد معهم، لكن نزل ملك ويعني أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم أن قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوا روحه. في بعض الروايات أنه كان في منتصف الطريق، إلا أنه ناء بصدره، يعني دفع نفسه. ما ظنك برجل يعني يجود بنفسه إذا دفع نفسه شبرا؟ هذا الشبر قربه إلى البلدة التي أراد، فدخل هذا الرجل الجنة. أنت ترى في كل هذه الأمور فائدة واحدة هي التي نريد أن نتعلمها من السلف، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مواقف، كانوا أصحاب مواقف، يقف أحدهم الموقف المحمود ويقوم أحدهم المقام المشهود، لا بديل له عن رضا الله سبحانه وتعالى، عن تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدرس، يحكي لهم قصة الثلاثة الذين كانوا في سفر فأووا إلى غار فانطبقت الصخرة عليهم فعلموا أنهم ميتون، فقال بعضهم لبعض: قد علمتم ما نزل بكم، وإنه والله لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قام الأول وتوسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل يعني مواقفه النبيلة مع من كان أجيرا عنده، وفي كل مرة تنفرج الصخرة ويخرج هؤلاء يمشون. يحكي لهم قصة الأقرع والأعمى والأبرص الذين أراد الله أن يختبرهم وأرسل إليهم ملكا في صورهم. جاء الملك إلى الأقرع في صورة الأقرع، وجاء إلى الأبرص في صورة الأبرص، وجاء إلى الأعمى في صورة الأعمى، ويقول لكل واحد يعني ماذا تريد يعني من المال، ويمسح عليه فيصير يعني وقد طاب وبرئ، ويعطيه من المال، ثم يعود إليه مرة أخرى في صورته الأولى ويكون الاختبار في القصة المعروفة، فيصدق من صدق منهم واحد ويكذب من كذب، ولا يعني ولا يظهر منه ما يجب أن يكون. الخلاصة قضية المواقف، لو لم يكن عندنا من انتسابنا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن نتعلم منهم هذه المواقف التي يقفونها في نصرة دين الله عز وجل، لكفانا والله في هذا المنهج المبارك. نحن نتعلم من الانتساب إلى السلف كيف يكون أحدنا صاحب موقف، ومن ذلك كيف يثبت في زمان المحن والفتن. الآن الناس جميعهم يرمون هؤلاء أهل الاستقامة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم والراغبين في أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، راغبون في إصلاح هذه الدنيا، في إصلاح الفساد وإصلاح المعوج، راغبون في تغيير الأمور إلى الأحسن، راغبون في العودة إلى دين الله عز وجل. لكن الناس يرمونهم عن قوس واحدة، أنت ترى كيف ينالوا من هؤلاء، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ماذا نقموا من السلفيين إلا أنهم يقولون يا جماعة عودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، عودوا إلى شرع الله، وبدل أن نختلف أنت تفهم من هذه الجهة وأنا أفهم من هذه الجهة، تعالوا نوحد الفهم ونجعل فهمنا فهما واحدا ومقياسنا مقياسا واحدا هو مقياس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي ينكر هذا؟ هذه حقيقة المنهج السلفي، أن نتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نسلك في فهمنا لديننا وفي استدلالنا وفي سلوكنا وفي مواقفنا، في تغييرنا للمنكر، في أمرنا بالمعروف، في ولائنا للمؤمنين، وفي برائنا من الكافرين، في سياستنا وفي اقتصادنا وفي مناهج التربية والاجتماع والإعلام والفن والرياضة، كل ما يتصور. السلفيون يريدون أن يرجعوا بالناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود بالسلفية كما يحلو لبعض الجهال من الكتاب والصحفيين، إن السلفي إن كان طالبا في الجامعة يركب الناقة في هذا العصر ويذهب عند باب الجامعة وينيخ الناقة ويربط رباطه في عسكري الأمن مثلا، ما فيش الأمن أبدا. من قال أن السلفية هكذا؟ أبدا. ليست السلفية الإنسان يعني يمشي حافيا كما كانوا يمشون في الزمان الأول ولا يركب إلا الحمار، وليست السلفية أن الإنسان يعني لا يأكل شيئا جديدا أو لا يلبس ملابس يعني عصرية، أبدا. لا علاقة لهذا. السلفية منهج في فهم الدين، منهج في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، منهج في قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نصل إلى الله؟ كيف نصل إلى الجنة؟ إن الطرق مسدودة إلى الله تعالى وإلى الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطه له ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما. هذا المقصود بالسلفية. لكن السلفية لا تمانع في التقنيات العلمية وفي يعني البرامج والخطط الموضوعة العصرية، ولا في الهياكل الإدارية، ولا في يعني ركوب الفضاء، ولا في اختراعات الذرة، ولا في أي شيء من الأشياء. بالعكس، منهج السلف هو الذي يأمر الناس كما يأمرهم بحراسة الدين، يأمرهم أيضا بسياسة الدنيا بالدين. وهذا يحتاج إلى أن يبذل وأن يعد المسلمون ما استطاعوا على حسب القرن الذي يعيشون فيه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قوله تعالى ما استطعتم على حسب ظروفكم وبيئتكم وعصركم وما من الله تعالى عليكم في زمانكم من التقنيات الحديثة والاختراعات الجديدة ويعني تطويع الإمكانات المستطاعة لخدمة هذا الدين. ليس كما يشوش علينا هؤلاء أننا نريد أن نرجع بالناس إلى الوراء، وإنما السلفيون يريدون أن يتقدموا بالناس إلى الأمام، يأخذون منهج السلف حتى يتقدموا به إلى الأمام. لماذا؟ لأننا أمة متميزة، لا نرضى أن نكون زيلا لأحد، ولا نرضى أن نكون مقلدين لأحد. هكذا كان أسلافنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نسعى في التغيير، تغيير السياسة والاقتصاد والإعلام والاجتماع، لكن كيف نغيره؟ نغيره إلى الأسوأ والأقل والأردأ، أم نغير إلى الأفضل؟ يمكن أن نستورد مناهج إذا لم يكن عندنا في ديننا مناهج، لكن عندنا دينا كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن لسنا بحاجة إلى أن نستورد مناهج لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع. كيف يحكم الناس في دين الله عز وجل؟ يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود دولة دينية؟ لا، ليس المقصود دولة دينية بهذا المعنى الذي يقصدون. طيب دولة مدنية؟ لا أيضا، ولا المقصود دولة مدنية بالمعنى الذي يقصدون. إذن ماذا؟ نحن لسنا بحاجة إلى استيراد لا دولة دينية ولا استيراد دولة مدنية. لماذا؟ لأن كلا الدولتين تتناقضان مع الإسلام، لأن هذه بضاعة مستوردة. أصل الدولة الدينية التي كانت في العصور الوسطى في يعني عند النصارى، كانت القساوسة تتحكم في الناس باسم الله، البشر يحكم باسم الله، هذه جناية على الدين، لكن دينهم كان محرفا، فما قاله القساوسة هو الحق، ومن عارضه يقتل. حتى أنهم كانوا يقيمون لهم محاكم التفتيش، مقاصل، مذابح، وكانوا يبيعونهم صكوك الغفران. يأتي القسيس ويقول تريد مكان في الجنة 4×4 ادفع 20,000، انت معك زيادة تاخد 4×8 ادفع 30,000، تاخد انت 1×6×9 ادفع 50,000. وهل هذا دين؟ هذا دين محرف، يضحكون على الناس. حتى انتبه الناس، يا جماعة ما يمكن يكون هذا دين، كيف الجنة يعني تباع؟ وحتى ان رجل اراد انه يحتال يعني عليهم، فقال انا هشتري الجنة كلها، وبعد ما اشترى كل ودفع كل الفلوس وقال له هذه الجنة كلها، قال خلاص منع عنه بعد هذا ان ينصب على الناس، وقال انا هبدأ ابيع انا باسعار اعلى. وهل هذا دين؟ يعني بعض العوام اراد ان هو يعني يخدع القساوس. لما انتبهت اوروبا المتخلفة علميا وحضاريا وتقنيا ودينيا ايضا في هذا الزمان في العصور الوسطى الى هذا التخلف، وظنوا أن هذا هو الدين، قالوا والله هذه الدولة الدينية دولة فساد وطغيان، لا بد من أن نثور عليها. كيف ثاروا عليها؟ قالوا الدولة مدنية لا مكان للدين فيها، كفانا ما حصل من الدين. الدين جعلوا يبيعوننا أماكن في الجنة، وجعل الذي يقول بالجاذبية الأرضية ولا يخترق يقتلونه، هذا ليس دين. إذن ابعدنا تماما عن الدين. إذن الدولة المدنية كانت رد فعل ولا كانت فعل؟ رد فعل للدولة المدنية. وكلاهما غلط، هذا دخل شمال جدا وهذا دخل يمين جدا. لماذا يحاسبوننا على كلام لم نصنعه نحن؟ نحن ما شهدنا للدولة الدينية بهذا المصطلح ولا الدولة المدنية بهذا المصطلح، ولا نقبل الدولة الدينية بهذا المصطلح، ولا نقبل أيضا الدولة المدنية بهذا المصطلح. عندنا بديل ثالث، وهذا البديل مهم جدا. يعني ما تحصرني في خيارين وهناك خيارات أخرى. يا رجل، الإنسان العاقل يعرض الخيارات المطروحة ولا يكتم بعض الخيارات؟ أنت معايا ولا مش معايا؟ يعرض الخيارات المطروحة. يعني ما يأتي واحد حرامي يدخل عليك البيت يقول لك يقتلك يسرقك، ما في غير كده. طب ده إنصاف؟ ما فيش حاجة تالتة؟ يعني يتموتني يتاخد الفلوس؟ ما تشوف يا عم حاجة أبدا، ما في اختار. طب أنت مضطر لما تختار هتختار إيه؟ تسيب له الفلوس. لكن هل معنى هذا أن السرقة يعني حاجة عظيمة وقيمة نبيلة وشرف عظيم وعز وتمكين، ولا مصيبة؟ طب كان في حل تاني، يقول له إيه رأيك أقتلك أنا؟ إيه رأيك أكتفك ومعطيكش حاجة لا تقتلني؟ ولا في احتمال تالت؟ إيه هو الاحتمال التالت بالنسبة للدول؟ فيه نوع ثالث من أنواع الدول يكتمونه ولا يتكلمون عنه أبدا. اوعى حد يجيب سيرة الموضوع. إيه هو؟ دولة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت دولة دينية بهذا المفهوم، مفهوم القساوسة وتسلط رجال الدين والحكم باسم الله، ما كانت هكذا. ولا كانت مدنية بمعنى بمعنى ان ما فيش فيها دين خالص، وانما كانت دوله الاسلام. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، المنهج الذي شرعه الله. لماذا لا يحدثوننا الان في الجرائد والفضائيات الا عن مدنيه او دينيه؟ إذن نحن لسنا بحاجة إلى استيراد منهج في الحكم، لا نستورد الدولة الدينية بالمعنى القديم الغلط بالمعنى الأوروبي، ولا الدولة المدنية أيضا بالمعنى الأوروبي. لكن إذا كانوا يقصدون بالدولة المدنية غير العسكرية لا بأس، نريد دولة مدنية بهذا المعنى. يقصدون بالدولة المدنية يعني دولة منظمة تمشي على النظم الحديثة المتطورة التي لا تخالف الشريعة، لا بأس، نريد دولة مدنية بهذا المعنى. يريدون دولة مدنية يعني دولة تواكب العصر في يعني عامة المسائل المستطاعة والمتاحة ما لم يكن مخالفة للشريعة، لا بأس. إذا نحدد المصطلح، لكن عندنا منهج ثابت في ديننا في الحكم. إن الحكم إلا لله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه. عندنا منهج ثابت، ولا نحتاج إلى استيراد منهج في الاقتصاد. عندنا مناهج شرعها الله عز وجل، الزكاة وحدها منهج يعني يصلح به اقتصاد العالم الإسلامي كله في 6 أشهر. إذا طبق المسلمون منهج الزكاة ما نحتاج إلا أشهر قلائل، ولا تجد فقيرا في الدنيا كلها. هذا حل ناجع. الجماعة الذين سرقوا للأموال ويتحدثون عنهم تريليون، وتيجي تنطقه ولا تكتبه ما تعرفش عارف عن ايه تريليون، حاجات كبيرة. خلي لهم التريليونات هذه، فقط ادفع الزكاة. عارف يعني زكاة تريليون؟ بعض اخواننا حسب زكاة التريليون وقسمهم على الشعب، قالك يطلع كل واحد 3.5 مليون. قلنا والله الحمد لله ان جماعه كتر خيرهم ارادوا ان هم يعني يستبقوا علينا، لان لو وزعوا علينا الزكاه بتاعت الفلوس اللي سرقوها هنموت. تخيل انت عندك 7-8 عيال في 3.5، فجاه يطلع عندك كام مليون، مش هتعرف تعيش بيهم، ده انت هتموت قبل ما لعل الجماعه يعني ارادوا بنا خير. خلي الفلوس اللي سرقوها خليهم بس يدفعوا الزكاه، ده تحل مشاكل البلاد والبلاد اللي جنب البلاد. إذا ما لسنا بحاجة إلى استيراد أنظمة في الاجتماع في الأسرة في الفرد في المجتمع، القضية بس فقط إذا طبقنا الإسلام. لسنا بحاجة إلى الاستيراد في الاجتماع، ولا استيراد مناهج في الإعلام، ولا استيراد مناهج ولا في الفن، كل هذه الأشياء. هذا الدين دين كامل، ضرورة أنه خاتم الرسالات على خاتم الأمم من خاتم الأنبياء. ولهذا نحن عندنا شرف صلى الله عليه وسلم، شرف عظيم يعني الكل يحسدنا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. نحن أمة متبوعة لسنا تابعة. إذن لماذا نذهب نستورد؟ الجماعة النخبة الذين يسمون أنفسهم ويحلو لهم هذه التسمية، هم ليسوا بنخبة ولا شيء. لو كانوا نخبة الحقيقة، لأن النخبة الخيار، هذه الأمة أمة نخبة، وكذلك جعل لكم أمة وسطا. فالذي يزعم أنه من النخبة ويتكلم في كل شيء إلا الإسلام، لا شك أنه ليس نخبة، ده خيبة، وليس يعني حصل تصحيف في الكلمة. الذين يدعوننا إلى النظر في استيراد مناهج من عند قوم هم أنفسهم لا يحسون بالسعادة. هل الأمريكان يحسون بالسعادة حتى نطبق مناهجهم؟ أو الأوروبيون؟ هم من أشقى الناس وأكثر الناس انتحارا وكراهية لكل شيء حتى لأنفسهم. لكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا سعداء، كانوا سعداء بمنهج الوحي الذي نزل عليهم من السماء، نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو المنهج السعادة. ألسنا نزعم الآن في يعني مطالب الثورة ومقاصد الثورة؟ كلام جميل لكنها شعارات. إقامة الحياة الحرة الكريمة، أين الحياة الكريمة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي منهج الله؟ كيف تكون السعادة إلا بمنهج الله عز وجل؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة السعادة، معجون العلم والعمل. من عمل وهو مؤمن، الإيمان والعمل الصالح. إذن لا يتصور أن تكون سعادة ولا أن يكون صلاح ولا إصلاح بعيدا عن منهج الله عز وجل. لكن هؤلاء يشوشون كعادتهم، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس سلفيون. طب وما معنى سلفيون يا جماعة؟ ما احنا قلنا سلفيون يعني سنيون، يعني على منهج أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال لكننا نرى من أفعيل السلفيين ما نرى. ماذا ترون؟ قالوا أي شيء هيكون في مصيبة من قبل ما نعرفه إحنا هنعمل إيه؟ حاطين على ورقة مختومة باسم السلفي، كل ما مصيبة تحصل يقول لك والله السلفي. هذا كلام غلط، هذا كلام تشويش. الحادث اللي حصل بالأمس، النصارى والمسلمين والتقاتل، قالوا السلفيون خرجوا على الكنائس. سبحان الله، ما أسرع ما ينسى الناس، ما أسرع ما ينسى الناس. لما قامت الثورة وكان الناس مشغولين في ميدان التحرير والإخوان معهم، ما كان في الشوارع ينظم المسائل ويحمي الكنائس ودور العبادة والبيوت والمحلات إلا ولا الناس نسيت. طب لماذا لو كان السلفيون يعني يهدمون الكنائس، لماذا لم يهدموها لما ما كانتش فيه ولا عسكري ولا أحد ماشي في الشارع؟ لماذا لم يفعلوا هذا؟ هذا نوع من التلبيس. لما رأى الناس أن عامة الشعب، وهذا الشعب بفطرته شعب ملتزم، بفطرته شعب محب للدين بالفطرة، ولهذا لما رأى هؤلاء الليبراليون والعلمانيون والديمقراطيون، لما رأوا أن يعني الأرضية كلها تريد الدين، قالوا مصيبة، جماعة السلفيون سيأخذون الأصوات كلها. ما في حيلة الآن إلا أن ننفر الناس منهم ونرميهم بكل نقيصة، نرميهم بكل نقيص. وإلا الحقيقة الدين كله لا للسلفين ولا غير السلفين من أهل الديانة يقبلون أن يعني يعتدى على حرمات أحد ولو من غير المسلمين، لأن هذا هو الدين الذي ورثناه عن السلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن قتل المعاهدين والذميين والمستأمنين، يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسافة 40 سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس عندنا مجرد لو امرأة واحدة أجارت رجلا كافرا من آخر بلاد الدنيا فدخل هذا الرجل بلادنا، فينبغي أن نجير من أجارته هذه المرأة وألا نعتدي عليه. لا يصح الاعتداء على المعاهدين ولا المستأمنين، فضلا عن الذميين الذين هم يعني يعيشون في بلادنا وهم يعني معنا وهم جيراننا وهم يعني شركاؤنا في أعمال كثيرة. لا يصح أبدا. فاتهام يعني أن السلفين هم الذين حرقوا الكنائس، هذا اتهام باطل، والذي يرى الذين قبض عليهم لن يجد فيهم يعني ملتحيا واحد. والجماعة أخواننا الذين في إمبابة خرجوا ويعني خطبوا في الناس بهذا ومنعوا الناس من هذا. إذن من الذي فعل؟ جماعات من البلطجية، ممن يحلو لهم أن يعني يستثمروا هذه الظروف في السرقة والقتل وأخذ الأسلحة ونحو ذلك. ما زالت هنا أسلحة وهناك أسلحة، ينبغي أن تطهر سواء البلدان أو البيوت أو الكنائس والمساجد وهذه الأماكن من الأسلحة، حتى لا يكون هذا الفساد الذي لا يرضاه دين. فإلصاق التهم جزافا سواء في قضية الكنائس أو في يعني ما سمعتم من قبل من تقطيع الأذان، في حد يصدق وفي حد اسمه تقطيع الأذن؟ جهال، ما في الشرع حاجة اسمها أقطع ودنك، ما فيش أصلا. ده احنا لو بنطبق الإسلام مش هنقطع ودن حد، لو عمل ما عمل ممكن نجلده ممكن زي ما ربنا، لكن ما فيش حاجة اسمها هاته وقطع ودنه. لكن الجاهل متصور، هو تصور انه ده الدين، تصور ان الدين فيه قطع. في حاجة اسمها ايه واحد ابنه ما صلاش الفجر قتله؟ والله العظيم قرأتها، يقول لك السلفيين لما الولد ما صليش الفجر يقتلوه. طب ما احنا الولاد، امال فين الولاد اللي بيتقتلوا كل يوم؟ في حاجه اسمها ميه نار في وجه المتبرجات؟ كانت الشوارع نطفت؟ لا، ده الشوارع مليانه. لا، ما في ابدا احد يعني. اذا القضيه قضيه تشويش تشويش تشويش، زي ما كانوا زمان في كل عصر يقول لك صلي جنب واحد سلفي في الصلاه يدوس على رجلك يكسرها، يا راجل والله العظيم شفته مكسور، شفت رجل واحد مكسور. واحد كلمني كده، دخلت في بلد فلاحين وبصلي جنب واحد وبيجري مني، فانا سبت ما عملتش حاجه، انا بس بلمسه لا راح جاري. فبعد الصلاه يا عم الحاج اللي حصل؟ قال لي لا ما انا حاكم عارفكم، في واحد مره جاي هنا وداس على رجل واحد والله كسرها لي. كسرها؟ قال لي والله كسرها. قلت له ليه؟ هو رجله دي ايه يعني؟ الناس بتبالغ مبالغات لا تحدث، يقول لك يعمل كده عشان الشيطان ما يخشش. طب ما الشيطان يخش من بين رجليك يا عم، انت ما انت اعمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه وما عليك بالكلام. القضيه ان الناس ما اسرع ما يتهمون اصحاب الدين، ما ادري يعني لمصلحه من، لمصلحه من ان نتهم اصحاب الديانه واصحاب الاستقامه والذين يريدون الا تكون فتنه وان يكون الدين لله. لمصلحه من اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ السلفيون، ما السلفيه الا الفهم الصحيح للاسلام، لا يسعك الا ان تركب معنا هذه السفينه التي ركبها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تدافع عن هذا المنهج وعن هذا الدين، والا تسيء الظن ابدا بهذا المنهج، والا تتصور انه يمكن ان يحدث شيء من هذا. السلفون ابعد الناس عن الفتن وعن يعني الملاسنات بين الناس وعن يعني التناحر، وعن وانما دعوتهم هي دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امره الله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. نحن احوج ما نكون ان نتعلم المواقف الايجابيه من السلف الاول من اصحاب محمد صلى الله عليه واله. لقد قامت هذه الثوره في الحقيقه ونفع الله عز وجل ببعض المواقف الايجابيه التي هي في الحقيقة من صنع الله عز وجل. الثورة هذه كلها من صنع الله، إياك أن تتصور أن أحدا صنعها أو أن لها يعني، هي في الحقيقة كلها من صنع الله عز وجل. والمواقف الإيجابية التي كانت في هذه الثورة هي في الحقيقة من توفيق الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر حولك، انظر ما يجري الآن في سوريا، وانظر ما يجري الآن في ليبيا، تعرف كيف حام الله عز وجل هذه البلاد وحقن دماء المسلمين وغير المسلمين فيها، وأراد الله عز وجل لهم الخير. موقف واحد يعني تعرف أنه من صنع الله، أمر الجيش أن يضرب الناس، تعرف هذا طبعا، لو كان الجيش يضرب في الناس رفض الجيش. أمر الحرس الجمهوري أن يضرب الناس، دي مواقف على فكرة، لو كان وقف موقف السلبي وضرب في الناس انظر كيف تكون الآن مصر، وكيف تكون الآن هذه الملايين. من الذي حقن هذه الدماء وأوعز في قلوب هؤلاء القادة والمسؤولين أن يمتنعوا من ضرب الناس؟ وحينئذ لكانت بلادنا كبلاد أخرى. نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. نحن نريد أن كما قامت هذه الثورة والحمد لله من صنع الله عز وجل، نريد أن نشكر هذه النعمة، ومن شكر هذه النعمة أن نسرع في تكملة إنجازات الثورة، وألا نقف عند بعض الأمور التي يعني انشغلنا بها كثيرا وانصرفنا عن أمور أخرى. هناك إصلاح إداري حصل يعني إبعاد الفاسدين، وهناك إصلاح مالي حصل بمحاولة محاكمات، صحيح ما فيش حاجة رجعت إن شاء الله، لكن بمحاولة إصلاح إداري إصلاح مالي، لكن نحن بحاجة إلى متابعة جوانب الفساد فنصلحها. نحن بحاجة إلى إصلاح ديني، لا بد من إصلاح ديني يرجع الناس إلى الدين الحق، تعطى مساحة لأهل الدين أن يتكلموا بدل ما يقال كل شيء إلا الدين. نحن بحاجة إلى إصلاح الدين، نحن بحاجة إلى إصلاح أخلاقي في الحقيقة. هناك فساد أخلاقي كبير، ما زال المتبرجات وما زال الدياسة عند كثير من الرجال حين يسمح لابنته أن تخرج سافرة كاشفة أو لامرأته أو لأخته، ما زال البلطجة والغيبة والنميمة والواء. نحن بحاجة إلى مواصلة إصلاح الفساد الأخلاقي، نحن بحاجة إلى يعني إصلاح المفاهيم، في خلط في المفاهيم، الناس يتكلمون بكلام جيد لكن غير موزون. ما معنى دولة مدنية؟ الناس لا يفهمون، يجب أن يفهموا أن الدولة مدنية بالمفهوم الأوروبي يعني فيها إقصاء للدين. إن كنتم تقصدون هذا فهذا غير مقبول في بلاد الإسلام. نحن نريد إن كان دولة مدنية بمعنى غير عسكرية، بمعنى تأخذ بالعلوم الحديثة لا بأس، لكن في إطار الشريعة هذا لا بأس به. ما معنى الحياة؟ ما معنى السعادة؟ ما معنى الإصلاح؟ ما معنى التغيير؟ مصطلحات لابد أن تنضبط عند الناس حتى لا تكون أنت تتكلم في كلام وغيرك يتكلم، لأنه يفهم بطريقة أخرى صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. نحن بحاجة أيضا إلى إصلاح يعني في جوانب الوعي الحضاري، إصلاح الوعي الحضاري. الناس لا يفهمون قصة الصراع بين الإسلام وبين الكفر، لا يفهمون كيف يجب أن يجتمع المسلمون جميعا على هويتهم الدينية، لأن هناك صراع حضاري، وأن يتمخض عن هذا انتماء لهذه الهوية لهذا الدين، وأن ينتمخض عن الانتماء العمل والمشاركة الجدية الإيجابية من كل فرد صغر أم كبر. كل هذه المسائل في الحقيقة تحتاج إلى متابعات في هذه الثورة، والثورة يبدو أنها وقفت عند جوانب وينبغي أن تمتد، ولا يكون هذا إلا على أيدي من يعني يخلصون لهذه الأمة، لأنه من لم يكن له خير في ربه فليس له يعني خير في شيء آخر. انتبه لهذا جيدا. أهل السنة هم أرحم الناس بالناس، وهم أرفق الناس بالناس، لأنه لما صحت علاقتهم بالله سبحانه وتعالى تصح علاقتهم بالناس. لكن من خابت علاقته بالله عز وجل ماذا ترجو منه للناس؟ إذا كان الأمر كذلك فنحن نهيب بإخواننا أن يعني ينبذوا هذه السلبية التي يعني مع الأسف معظم الناس دورهم التفرج، متفرج الصبح بيقرأ الجرائد وبالليل بيسمع البرامج، وهو بين هذا وهذا إما بيشتغل في الدنيا أو بينام. لكن أين دورك؟ أين دورك في أن يعني تغضب لدين الله عز وجل، وأن تشارك وأن تصحح المفاهيم، وأن تقول كلمة الحق، وأن تسعى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة والتواصي بالحق والصبر؟ هذا كله في الحقيقة واجب على كل منا. أما قضية الفرجة التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. معنى هذا ألا تكون إمعة، وأن تشارك مشاركة إيجابية فتنتصر لدينك ولكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وتشارك بتعلم العلم النافع واستثمار العمل الصالح والتواصي بالحق والصبر والذب عن دين الله عز وجل. أن تشرف بنسبتك لهذا الدين وهذه الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبتك لهذا المنهج، وأن تسعى في الذب عن هذا الطريق في يعني من خلال رد هذه الشبهات التي تكثر هنا وهناك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحقن دماء المسلمين، وأن يجمع المسلمين على كلمة سواء، وأن يصحح أحوال المسلمين وأن يصلحها، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول من الناس من يقول إن منهج الإسلام يرجع بنا إلى الخلف، ما الذي يجب علينا يعني كطلاب علم نحو هذه الفتنة؟ الذي يقول الإسلام يرجع بنا إلى الخلف عليه أن يعني يراجع دينه ويراجع إيمانه. القضية ليست بينه وبيننا، انتبه لهذا المعنى. الذين يقول الإسلام يرجع بنا إلى الخلف لهم خصومة بينهم وبين الله الذي أنزل الإسلام، وليست خصومتهم مع السلفيين ولا مع العباد في الحقيقة، وهذا لا شك من سوء الفهم. والحقيقة أن الإسلام يأخذنا ليتقدم بنا إلى الأمام، يصعد بنا إلى يعني معارج السمو وإلى يعني أعلى ما يتصور أن يصل إليه الإنسان. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من السماء وعرج به إلى السماء، وإلى السماء يعني إلى سماء الوحي والمجد نرتفع بديننا. لكن الذي يتصور أن الإسلام عودة إلى الوراء هذا قلب شانئ ومبغض للإسلام نتيجة غسيل المخ الذي يعني أجراه له النخبة، لأنه رجل مهزوم من يعني أمام الحضارة الغربية. هو هذا ليس كلامنا عنه، إصلاح الوعي الحضاري. لو في إصلاح للوعي الحضاري الإنسان سيعتز بدينه ويعتز بانتسابه إلى هذا الدين. وانظر كيف تعلمنا من نوح، وهذا من المواقف، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هل استحيا ونزل تحت الترابيزة؟ لا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. يعني نحن أيضا نسخر من كلام هؤلاء، وسوف يعلمون إن شاء الله، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. حكم زيارة المقابر للنساء مع بيان الكيفية. اختلف أهل العلم هل النساء يعني يزورن المقابر أو لا. من أهل العلم من منع، لأن النساء يعني مبناهن على الجزع ويعني الرحمة والنور، وتضيع الأوقات في المقابر والكلام والغيبة والنميمة. لكن أصح القولين أن للمرأة أن تزور المقابر كالرجل، لكن بالضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية يعني أن لا تكثر في المكث في هذه المقابر، وأن لا تزف في أيام الأعياد والأيام المواسم المعروفة، وأن لا يعني يكثرنا الكلام ولا يعني نطم الخدود وشق الجيوب وأظهار الجزع. إن كان مجرد المرور على المقبرة للاتعاظ فهذا مما لا بأس به، وقد ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان معظم النساء لا ينضبط بهذه الشروط، فالأولى أن المرأة لا تكثر من زيارة يعني المقابر. هل يجوز إعطاء أو أخذ هدايا من شخص موظف بالبنك؟ وهل مرتب البنك حرام أو حلال؟ البنك إن كان بنك كان بنكا ربويا فهذا مما لا خلاف فيه أن هذا من المحرمات، لأن البنك الربوي يتعامل بالربا. والله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. من الذي يحارب؟ يحارب الله تعالى، حرب من الله ورسوله. إذن أي تعامل في مؤسسة ربوية حتى لو كان إمام المسجد اللي في البنك الربوي، مش فقط اللي لو عملوا مسجد في البنك الربوي، فلا يجوز أن تكون إماما للمسجد في البنك الربوي، لأن المؤسسة كلها قائمة على خدمة هذا المحارب، وبالتالي هذا الرجل ماله خبيث. تأخذ منه هدايا أو لا تأخذ؟ لا تأخذ منه هدايا لأن ماله خبيث. لكن إن كان يعني والدك أو قريبك وحصل مفسدة من هذا، فأنت يمكن أن يعني كان يلزمه يعني نفق عليه، فالرجل ليس عنده يعني إذا لم يكن عندك ما تنفق به على نفسك كالطالب والصغير ونحو ذلك فهو مضطر إلى هذا، لكنه يسارع لأن يخرج من هذه العباءة وأن يستقر حتى يعني يكون كسبه طيبا إن شاء الله تعالى. يقول البعض أن السلفيين رفضوا الثورة في البداية والآن أصبحوا مع الثورة، ما الإشكال؟ ما الإشكال في هذا؟ السلفيون ما رفضوا الثورة في البداية، ولكن السلفيون خشوا أن يترتب على هذا من الدماء ما ليس فيه مصلحة. مش رفضوا الثورة، السلفيون لما بدأت الثورة بدأت بمظاهرة والمظاهرات متكررة، خشي السلفيون أنه يحدث ما يحدث الآن في ليبيا وما يحدث الآن في سوريا. فلما قدروا أنه من الممكن أن يحدث ما ترونه الآن عيانا في ليبيا وسوريا، قال السلفيون الصبر أولى على المظالم خشية الدماء، لأنه ما أحد يتحمل هذه الدماء. فلما قدر الله، وليس شباب الثورة، لما قدر الله أن لا يعني تنتهك دماء بهذا الحجم الذي يؤدي إلى المفسدة الكبيرة، كانت الثورة مباركة. القضية ليست قضية أنت متلون، لا، قضية أن المفتي لا يفتي إلا إذا تبين، وقبل التبين فالإنسان يجتهد. فالقضية كانت محل اجتهاد، فلا حرج من موقف السلفيين، بل هذا هو الموقف. لو كان يعني كبار العلماء من الصحابة ومن بعدهم في هذا الموطن لم يسعهم إلا هذا، إذا اجتهدوا وخشوا أن تكون دماء وخشوا أن تكون مفاسد وضياع لبنيان الأمة كانوا يتوقفون، إذا انكشفت الغمة كانوا يستمرون. فهذا ليس عيبا، العيب أن تقف موقفا يترتب عليه مفسدة للمسلمين. افساح المجال لتحديد العلاقات بين المسلمين وغيرهم من الأديان الأخرى لا بأس، لكن ما كلمة مطاطة. إن كان المقصود افساح المجال لتمديد ولا تجديد ولا تحديد، مش فاهم الكلمة، يعني التعامل بين المسلمين وغيرهم مطلوب، نحن أحرص الناس على التعامل مع غير المسلمين ولو كانوا وثنيين بالحكمة والموعظة الحسنة، نسمع منهم ونناقشهم ونجادلهم بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم التقى باليهود والتقى بالنصارى والتقى بالوثنيين وكان يناقشهم ويعرض عليهم الدين ويسمع منهم ويسمعهم، هذا هو يعني المنهج الصحيح. من الحاضرين من يحضر لأول مرة فبما توصيه؟ أوصي أن لا تكون أول مرة. لماذا؟ الآن أنت رأيت وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أنت الآن في مجلس تحفه الملائكة وتدعو لك ومنزلتك عند الله عز وجل عظيمة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، فأنت على خير عظيم. فإذا كان هذا وزقت ومن زاق عرف فهذا مزيد أن تواصل، خصوصا المساجد فيها يعني مع هذا الجو الملائكي فيها صحبة المؤمنين، ويعني بداية الطريق إلى الله تكون من المسجد. القول في مسألة الأحزاب ومشاركة السلف فيها، أصل التحزب مذموم ومنهي عنه، كل حزب بما لديهم فرحون. ينبغي أن يكون المسلمون جميعا حزبا واحدا تحت قيادة واحدة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عجزنا عن هذا، وهذا هو الواقع، وصار النظام الآن كل جماعة يعملوا حزب وتحزبوا فرقا، فكل جماعة فيها أمير المؤمنين ومنبره، هذا الواقع. إذا كان هذا هو الواقع، ماذا يفعل السلفيون؟ لا ينهون عن هذا، وينظرون في الأحزاب لأن هذه الطريقة التي تدار بها السياسة. فإذا رأينا ناسا أقرب من ناس فلا شك أننا سندعم من كان أقرب. يعني عندك حزب شيوعي بقول ما فيش دين، والدين أفيون الشعوب، والدين كذبة كبيرة، والجماعة بتوع الدين بيضحكوا على الناس، ولا في حاجة اسمها صلاة ولا صوم ولا حاجة، ده كلام فارغ. وعندك حزب تاني ليبرالي بينادي بالحرية المطلقة والديمقراطية، بس بقول والله الصلاة مطلوبة وما مش هنحارب الناس في دينهم، نعمل ايه؟ تروح مع مين؟ مين اخف شرا؟ الاثنين شر، بس مين اخف شرا؟ طيب عندك حزب ليبرالي وعندك حزب ينتسب الى الدين ومن مبادئه ان يرجع بالناس الى يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة العدل والحرية والتمكين للدين والإصلاح الحقيقي في السياسة والاقتصاد والاجتماع بما لا يخالف الدين، تقعد في بيتك ولا تقول الله دون أقرب إلى الحق؟ الصورة واضحة، الشريعة جاءت يعني تحصيل أعلى المصالح ودرء المفاسد. هل يكفي في الدعوة التخلق بالخلق الطيب ليعرف الناس المنهج الصحيح، أم لابد من الكلمة والدعوة باللسان وما يجب على المرأة في هذا؟ لا طبعا، لا شك أن الدين حسن الخلق، حسن الخلق منزلة عظيمة في الإسلام، لكن الإنسان من حسن خلقه أن يتحمل مسؤولية الدين وأمانة الدعوة، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبذل النصيحة لله ورسوله وكتابه وإمة المسلمين وعمتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا اشتريت من البقال شيئا وتركت له الباقي لعدم وجود الباقي حاليا، هل هذا جائز؟ جائز، تركت الباقي على أن يكون دينا عنده وتأخذه فيما بعد، أو تركته بقشيشا له لا تريده، أيضا لا بأس. أمه متوفية وعندما يذكرها متوفاة، وعندما يذكرها ينتابه بكاء شديد، إن كان هذا تسخطا فهذا لا يجوز، أما إن كان هذا يعني رحمة ويعني رقة وكامل بكاء، يعني إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن،
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فهذا من حسن وفائك بأمك ولا حرج في هذا. وأنا أكتفي، يعني بقيت بعض الأسئلة وأخشى أن يكون بعض الناس تحرج من الوقت. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وقد سعدنا بصحبتكم. أسأل الله تعالى أن يعني نتصاحب في الطريق إلى الله عز وجل، إلى يعني أن نستقر في جنة عرضها السماوات والأرض مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.